بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الاصحاح السادس: يا ابني ان ضمنت صاحبك، ان صفقت كفك لغريب، ان علقت في كلام فمك، ان اخذت بكلامي فيك، اذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك، اسرت في يد صاحبك، اذهب طرامة وألح على صاحبك، لا تعطي عينك نوما ولا أجفانك نعاسا، نجي نفسك كالظبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى بإعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات، لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال الإصحاح السادس. سليمان بيقدم مجموعة من التصرفات الخاطئة، أو ممكن نقول هي مجموعة من النصائح. اللذيذ في الإصحاح السادس إن هو نافع حتى لغير المؤمنين، لأنه الحكيم بيدي مجموعة نصائح إن أي إنسان نفذها فهي هتجنبه مشاكل كتيرة. ولما بنقول غير المؤمنين، لأنه هي نصايح مش محتاجة نعمة بقدر ما هي محتاجة أن الإنسان يفطن إليها فبالتالي يقدر ينفذها. لذلك بنقول هي نافعة أيضا لغير المؤمنين. والحتة اللذيذة الثانية في الإصحاح بتاع النهاردة، احنا مش هناخده كله، هناخد جزء منه، أنه بيكشف لنا أنه كلمة الله مش بتعلمنا بس عن الحياة الروحية والأبدية وحياة الدهر الآتي، لكن بتدينا دروس حتى في الحياة الحاضرة، إزاي الإنسان يعيش في زمن غربته على الأرض بقدر تجنب الإنسان كثيرا من المشاكل. فدي الحاجتين اللي بيميزوا الإصحاح دوت. إحنا هناخد ثلاث نقط قالها الحكيم النهاردة. النقطة الأولانية من العدد 1 لغاية 5: الاحتراس من ضمان الغير. العدد من 6 لغاية 11: تحذير من الكسل. العدد من 12 لغاية 19: تجنب المخادع. أولا من العدد 1 لغاية 5: الاحتراس من ضمان الغير. يقول الحكيم: يا ابني إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب. هنا الحكيم بيحذرنا من ان احنا نضمن انسان غريب، مبقى الضامن بتاعه. عمل ممكن يكون فيه محبة إن أنا أضمن إنسان، لكن في الحقيقة المحبة اللي بيتكلم عنها الحكيم هنا هي محبة متسرعة، محبة غير حكيمة. إنسان غريب، إنسان أنا معرفوش، مجرد جه حكالي حاجة، أنا معرفش مدى صدق الإنسان، مدى كذبه، شخص ما فيش تعاملات ما بيني وما بينه، مش من الحكمة ان انا اصدق الكلام اللي هو بيقوله واقدم محبة، يبقى انا كده مش حاسب التكلفة لانه مضمنش مدى صدق الانسان دوت فيما يقول. لانه الخطورة انه لما انسان بيضمن انسان اخر في فلوس او في دين أو أي شكل من أشكال الضمان، زي ما هنشوف لي أشكال كتيرة، إن عجز الشخص اللي أنا بضمنه عن إنه يفي بالدين، فبقيت أنا مطالب بإني أوفي الدين عوضا عنه. وممكن يصل الأمر، كان عند إسرائيل، بإنه إفاء الدين ممكن يصل بإنه الإنسان يبيع نفسه كعبد. يعني أنا ضمنت إنسان والإنسان ده ما دفعش الفلوس اللي هو مستدفها مثلا، وهي الحاجة اللي أنا ضمنه فيها، بقيت أنا مطالب إن أنا أسدد كل الفلوس اللي معايا. يصل الأمر إن أنا ممكن أتباع أنا وولادي كعبيد في إفاء الدين، زي ما شفنا مثلا الأرملة النبي اللي راحت لأليشا والداين جاي لها وحيبها هي وعيالها عبيد علشان يوفي الدين، لولا ان هي كانت زوجة رجل تقي فكانت في مسح الدهن في البيت، فقاليش حل لها المشكلة بنعمة ربنا. فموضوع اتكرر كتير قوي في سفر الامثال، يبني ان ضمنت صاحبك، موضوع ان الانسان يضمن اخر، ان صفقت، حتى لغاية دلوقتي معروف يعني يروح عاملين ايديهم كده ببعض فيعملوا صوت طرقعة جامدة لما يسلموا على بعض، كان ده نوع من الايه التعهد. يعني ان صفقت كفك لغريب، ان انا قدمت ايدي وبطمن انسان غريب. بقول لكم سفر الامثال اتكلم كتير على عدم ضمان الانسان الغريب. في سفر الأمثال 11 الآية 15 يقول ضررا يضر من يضمن غريبا، هيسيبك الضرر لأنه الإنسان ده ممكن يكون غير صادق، يكون غير أمين، فأنت هتضر. يقول في الإصحاح 17 الآية 18 الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. قليل الفهم اللي يروح يتعهد بأنه يضمن إنسان آخر، إنسان مش حكيم. أيضا في الإصحاح 20 الآية 16 يقول خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، هيتاخد فلوسه لدرجة أنه ممكن تتاخد هدومه ويستاهل، روح خذ هدومه أدم هو كان غير حكيم، ما حسبش حساب النفقة، ما فكرش صح، تسرع في محبة غير حكيمة، يستاهل حتى لو قلعوا له هدومه في سبيل دفع الدين. ايضا يقول سفر الامثال 22 الى 26 لا تكن من صافك الكف، بقول لكم كان التعهد كان يروحوا مسلمين كده على بعض يعني، ولا من ضامن الديون، ما تدخلش في عهد انك تضمن دين انسان. طيب ليه سفر الامثال يعني اكتر من موضع، يعني هنا في الاصحاح السادس والاصحاح 11 17 صح 20 اتكرر في الإصحاح 27 نفس الآية والإصحاح 22، ليه كتير كده في سفر الأمثال؟ احنا قلنا سفر الأمثال بيخاطب الشباب، تعطي الشاب معرفة فهم، ومعروف انه الشبان فيهم حتة اندفاع، فممكن الشاب يندفع تضمن فلان ده صاحب انا اضمنه باندفاع بتهور، السمة اللي معروفة عند الشبان بيبقى دفعها حاجات كتيرة، بيبقى دفعها نمرة واحد الكبرية، يعني ده صاحبي وازاي انا مضمنهوش، لا انا اضمنه، طب انت حسبت تكلفة الضمان دوت، لا معروف طبعا الشبان يعني بيبقوا مدفوعين قوي بالحتة ديت، فبيكون مرات كتيرة الدافع الكبرية، مرات كتير بيبقى اعتزاز الشاب بذاته بامكانياته، يعني صاحبنا ونسيبه في الزنقة ديت، طب ما انت مش حاسب الحسبة صح، انت مش قد الوعد اللي انت تعهدت بيه انك تضمن، لا فبيبقى تملي الحتة دي عند الشاب فيها حتة الاندفاع الاعتزاز بذاته، حتة ان هو يعني بان قدام الناس انه يعني ايه من مفهوم الشبان يعني لك راجل يعني، بس طبعا مش هيدي الرجولة يعني، انما يعني بان كده يعني، فيحب يبقى له صيت حسن. تملي الحاجات دي بتحكم تصرفات الشاب، فلذلك بيبقى مندفع ان هو ممكن يضمن غيره. يا ابني ان ضمنت صاحبك ان صفقت كفك لغريب، ولك يدخل فيها ان انا اضمن انسان من ناحية مادية مثلا هيروح يقترض من حد، طب هات لي ضامن اروح انا اضمن. دي معنى. المعنى الثاني واحد ياخد قرض مثلا من بنك من شركة من شخص اخر علشان يعمل مثلا مشروع، طب هات لي عم ضامن يضمنك، فيروح واحد كده متقدم بجراءة انا اضمنه. تدخل في الحتة ديت، تدخل فيها السلفة، واحد يستلف عموما يعني اي انواع من انواع السلفة سواء كان فلوس سواء كانت بضاعة في السوق يعني معروفة الحاجات ديت، فانا بروح ماضي ان انا ضامن. تدخل في الحتة ديت، تدخل فيها واحد يطلب مساعدة. انا بركز قوي على مساعدة الكنيسة، ليه؟ لانه ممكن حد يجي انسان غير امين انسان غير صادق ويجي لأي واحد من المؤمنين من شعب المسيح افلان انا عندي ظروف وبتاع ومحتاج قرشين، ماشي ممكن انت تديله. انا مش مشغول قوي بالافراد، الموضوع ده بيبقى راجع على ضمير الواحد اللي بيدي يعني، لكن انا بقى مشغول ان انا اتكلم عن الكنيسة دي، لان اللي هيعمل كده مع شخص هيعملها مرة مش هيعملها التانية، سواء كان فعلا محتاج او غير محتاج، لكن مع الكنيسة سهل انها تتكرر. هو هيشوفك مرة وطلب منك ومشيت الحكاية خلاص راح لحاله، يمكن بعد كده انت لا تشوفه ولا هو يشوفك. لكن لما يجي واحد مثلا يطلب مساعدة من الكنيسة، لا مش من الحكمة انه مجرد ان هو يجي يحكي قصة وانا صدقه، ويعني لو انا اللي بدي او انا بتقدم مع الشخص ده ان انا ضامن له، ابونا ده فعلا ظروفه صعبة ومحتاج. بتكلم هنا بقى عن مساعدة الكنيسة، اللي انا بقول لكم الكنيسة مكان ثابت دائم كيان موجود، فالموضوع ده ممكن يكرر مرة واثنين وثلاثة، خصوصا لو هو يعني كذب والكذبة نجحت. فمش من الحكمة ان اي واحد يجي يطلب مساعدة مجرد انه جه حكى قصة انا صدقه او يا فعلا هو محتاج، لا تدخل فيها هنا. يا ابني ان ضمنت صاحبك ان صفقت كفك لغريب، واحد غريب ما نعرفوش. ممكن جايز احنا بالنسبة لنا هنا في مصر يعني مش حتى اللحظة هي غير متاحة، لكن واضح انها هتبقى في السنين القليلة اللي جاية موضوع الكريدت. طبعا هو في الغرب اكتر يعني، مشكلة الكريدت انه انا بيبقى معايا كارت فلوسي والحاجات اللي انا دخل بتاعي بيدخل، وفي ضمانات علشان يدوني الكريدت دوت بيتي ولا مش عارف عربية اي حاجة يعني. المشكلة هنا انه الانسان اللي بيتعامل بالكريدت سهل قوي ان يروح يشتري. انا ادخل اي محل اي حاجة عجباني في المحل هروح شايل، انا مش هدفع حاجة، انا بس هقدم لهم الكريدت على اساس انه دوت هيتسدد مثلا من الشهر الجاي. فما بيحسش الانسان يعني غير لما بدفع فلوس، انا بحط ايدي في جيبي وبطلع، طب انا معيش، طب ما معيش بروح ساكت ما فيش فلوس. لكن لما بتبقى الحكاية مجرد ايه ان انا بقدم الكريدت كارد بتبقى الحكاية سهلة، فممكن انسان يندفع في انه يشتري وبعد كده يبقى مطالب ان هو هيتحجز بقى مثلا كل اسبوع ولا كل شهر مبلغ معين. ابص الاقي نفسي متورط مش قادر احط الدخل الاسبوعي او الشهري اللي يوفي القسط اللي هيتسحب بالكريدت، فتكون النتيجة ان البنك يجي يحجز على بيت الشخص يجي يحجز على املاكه. فمش من الحكمة ان الواحد يعني يبقى مفرط في استخدام الكريدت، الاغراء بيبقى شديد. طبعا انا مش قادر احسسكم بالموضوع ده، جايز احنا في مصر ما اختبرناهوش يعني، لكن اللي شوية يعني عارف الدنيا برة بيتورطوا تورطات شديدة ويلاقي نفسه بعد كده مش قادر يسدد المبالغ اللي المفروض تتسحب من الحساب بتاعه، فتدخل برضه هنا. ايضا تدخل هنا ضمان تعهد انسان بقى حتى لو مش في معاملات مالية، في موضوع معين يجي واحد انا بتعهد انا هعمل كذا انا هتصرف الموضوع انا هتدخل في الشغلانة فلان انا هكلم فلان انا هصلح الموضوع، طب ما انت تعهدت بقيت انت اللي مسؤول. لما واحد يعني وعد وعد انت جيت تقول انا ضامن هو هينفذ الوعد دوت، يعني ضد الحياة الروحية تماما. ليه؟ لان اولا احنا الحياة الروحية يعني في مبدأ راسخ عندنا انه الانسان ليس موضع ثقة. يعني انا اقول وعد مثلا يا جماعة انا بوعدكم ان انا هعمل كذا، تتوعد بامرتي يعني ايه امكانيات الانسان؟ من هو الانسان حتى تذكره؟ الانسان ده ولا حاجة. يعني بأي ثقة من الروحيات بقى ان انا اثق في ان انسان جاي يدي وعد انا هنفذ كذا، وجه انا اقف جنب اقول انا بتعهد انه انا ضامن ان هو ينفذ. فديت فيها يعني عدم تقدير حقيقي للضعف البشري. نمرة اتنين هي ضد الروحيات لانها من جهة المستقبل، انت ايش ضمنك؟ انت تعرف ايه اللي هيحصل بكرة علشان تضمن تعهد فلان ان هينفذ؟ فكل الاشكال ديت اشكال من اشكال الضامن. دي اللي بيتكلم عنها الحكيم النهاردة، يا ابني ان ضمنت صاحبك، لو انت وقفت ضامن لواحد صاحبك، ان صفقت كفك لغريب. ايوه ايه بيقول لي ايه سليمان الايه 2، ان علقت في كلام فمك، ان اخذت بكلام فيك. إيه الضمان زمان كان الكلمه، يبقى انا كده اتعلقت حتى الكلمه، ان علقت في كلام فيك يعني اتعلقت من كلامك، يعني الراجل يتعلق من لسانه زي ما بيقولوا. انت قلت بلسانك ان انا ضامن، ان انا بتعهد ان فلان هينفذ. ان علقت في كلام فمك، ان اخذت بكلام فيك، انت قلت كلمة والناس خلاص خدت الكلمة من لسانك، انت بتتعهد انك تضمن فلان، انت بتتعهد ان فلان هينفذ اللي قاله دوت. فديت الانسان التقي مربوط بكلامه. طبعا هو المفروض انه الانسان بوجه عام، يعني زي ما بقول لكم يعني كانت الكلمة تتقال يقولوا الرجل يتربط من لسانه، لكن طبعا ما أكتر يعني التخاذل اللي بيحصل في الأيام اللي احنا فيها. فاحنا نتكلم على الإنسان التقي. الإنسان التقي لما بيقول كلمة خلاص يقول لك ده إنسان بتاع ربنا، إنسان تقي، فالكلمة اللي هو قالها خلاص اتخذت عليه حتى لو هو ما مضاش. فهنا خطورة التسرع في إن الواحد يقول كلمة أو إنه يتعهد أو إنه يضمن، ده بيكون فخ للمؤمن. مرات كتير ممكن تحت إحراج، فيبقى الإنسان التقي يعني مكسوف ومحرج، طب خلاص أنا بتعهد إنه أنا ضمنه، مش وقت للكسوف في الوقت دوت، لأن أنت لو قلت الكلمة دي بقيت أنت ملتزم بالكلمة اللي طلعت من بقك. فسواء كان الضمان في شكل ضمان في ورق أو بتصفيق الأيدي أو بكلمة من اللسان، أي شكل من أشكال الضمان. طيب إن حصل كده سليمان هيقول لنا النصيحة دلوقتي، بس قبل ما نشوف نصيحة سليمان البعض ممكن يعترض يقول لك طب ما بولس ضمن أونسيموس في رسالة فيليمون. معلمنا بولس الرسول بيبعت لفيليمون بيقول، طبعا احنا عارفين إنه فيليمون ده كان سيد وكان عنده عبد اسمه أونسيموس، والعبد دوت سرق فلوس سيده وهرب. ففي روما تقابل مع بولس الرسول وقبل الإيمان على أيدين بولس، ولما بولس عرف قصته فعرف أنه هربان من سيده فيليمون، فيليمون ده كان سبق وقبل الإيمان على أيد بولس الرسول. فكان ممكن بولس يسيب أونسيموس عنده وخلاص، لكن بولس حب أنه فيليمون ما يبقاش سلبت أمواله بالغصب، لا حب أنه أونسيموس يروح لفيليمون وفيليمون بإرادته يعفي عنه. فراح كتب رسالة لفيليمون فيقول له كده، ثم إن كان قد ظلمك بشيء على أونسيموس اللي هو جايب لك الرسالة ده اللي هو سرقك والنهاردة راجع لك، أو لك عليه دين، الفلوس اللي هو خدها وسرقها ديت، فاحسب ذلك علي. أهو بولس هنا بيضمن بيقول له حط الفلوس دي علي أنا اللي هدفعها، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. يعني هنا بولس بيضمن أونسيموس. تقول لي طب ما ده هو الحكيم بيقول ان انت ما تضمنش غريب، ما هو يبقى هنا بولس طب يبقى احنا لما نضمن الاخرين طب احنا كده بنعمل زي بولس الرسول، ازاي نوفق ما بين الاثنين؟ لا، في فرق شاسع ما بين الاثنين. اولا بولس قام روحيه عاليه قوي، ان بولس على استعداد ان هو يتحمل تبعيات الاخرين بدون ما هيجي بولس هيشعر بندم، هيشعر بحزن ان ايه اللي خلاني ضمنت الانسان ده. وطبعا دي قمره هي عاليه، يعني انا ممكن اضمن انسان يا فلان يعني هتدفع، يقول لي لا انا هدفع على كلمتك، يقول لي لا على كلمتي بس انت اضمني، انا اقول خلاص انا ضمن. يجي فلان ده ما يدفعش، ايه يا فلان، يقول لي صدقني ما اتورطت معيش غصب عني، هبص لقى نفسنا اللي متورط. انا روحيا مش هستحمل انه يبقى فلان دوت ضحك عليا، فلان ده ظلمني، انا اصلا ما عنديش ان انا ادفع له، فهتقع عليا ضيقات. انا روحيا مش في قامه روحيه تسمح لي ان انا احتمل الالم والظلم دوت. عشان كده الكتاب قال لنا لا ترتأوا فوق ما ينبغي ان ترتأوا. فما جيش اقول ان بولس ضمن في اونوسيموس خلاص، لا دي قامه روحيه عاليه، فمش من الحكمه ان انا ارتقي للمستوى الروحي ده، مش مستوايا، لان انا مش هحتمل تبعيات عدم وفاء الاخ ده بالدين، انا مش هحتملها، هتعب. ليس لكي يكون للاخرين راحه ولكم تعب. انا ريحت اونوسيموس ووجع علي انا التعب، طب انا مش محتمله، لا ادم مش هتحتمل التبعيات دي، لا يبقى ما تضمنش. دي نمره واحد. نمره اتنين، بولس هنا بيتكلم عن ابن روح في الايمان. بولس يعني عارفه واثق فيه، يعني هنا العلاقه الروحيه اللي بتحكم بولس بأونوسيموس قويه جدا. ما افترضش بقى ان انا مجرد انسان، وخصوصا هنا بيتكلم عن واحد غريب، يا ابني ان ضمنت صاحبك، ان صفقت كفك لغريب، يعني ما فيش العمق الداله الروحيه اللي ما بيني وما بينه، معرفوش، ممكن يكون مش صادق، ممكن بيقولوا انا هدفع وهتجيني فلوس وابني هيبعت لي وبنتي هتبعت لي، وكل الكلام ده يكون كلام وهم ملوش اي اساس، مجرد انسان عايز يطلع من الورطه بتاعته. فلا، هنا العلاقه اللي ما بين بولس وما بين اونوسيموس، ده بولس ولد اونوسيموس الذي ولدته في قيودي، ففي ابوه وعلاقه روحيه قويه. ما اعتقدش انه مجرد اتنين مؤمنين في الكنيسة هيقولوا ما احنا لينا ذات العلاقة، يبقى ما ناخدش المثل دوت ونطبقه. ده معلمنا بولس الرسول، وده تلميذ له قبل الايمان على ايديه، انسان مؤمن، انسان تقي. نمرة اتنين، انه برضو بولس، هو بولس بيقول لفيليمون انا اوفي. طب انا عايزكم تفترضوا معايا انه فيليمون قال طب خلاص انا مستني منك بولس تسدد لي الدين بتاع الفلوس اللي سرقها اونوسيموس. طب ما قدرش بولس يسدد، هو بولس كان مع حاجه. هل نعتقد انه كان ممكن فيليمون مثلا ياخد موقف ضد بولس؟ مش ممكن. دي العلاقه الروحيه اللي بتربط بولس بفيليمون، ده ابنه في الايمان زي ما اونوسيموس ابنه في الايمان. فما ناخدش الحالة دي بقى ونقول خلاص ما هو بولس ضمن واحد يبقى احنا نضمن، لا لا لا، الحكيم بيقول لنا مش من الحكمة ان احنا نضمن الغريب. طيب لنفرض ان انا تصرحت بالكلام او بكتابة او بتصفيق الايدي وضمنت انسان، بيقول في الاية 3 اذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك. لو انت تصرحت وعملت كده، اسمع بقى النصيحة اللي بقولها لك، الحق نجي نفسك. إذا صرت في يد صاحبك، كون إن أنا ضمنت الشخص دوت إن أسدد الدين اللي عليه، يبقى أنا حطيت إيدي تحت رحمة صاحب الدين. إن صرت في يد صاحبك، أنا بقيت حياتي في إيديه هو، لأنه لو الأخ اللي أنا ضمنته ده ما دفعش، صاحب الدين مش هيرحمني أنا، فبقيت أنا وبيتي وأملاكي في إيدين الراجل دوت صاحب الدين، فبقيت حياتي في إيدين صاحب الدين. إذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك، إذا صرت في يد صاحبك اذهب ترامى وألح على صاحبك. روح بقى للراجل اللي انت ضمنته ده وارمي نفسك تحت رجليه وتضرع إليه وتوسل إليه وتذلل قدامه علشان يدفع الدين عشان انت تنجو بنفسك. اذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك، اذا صرت في يد صاحبك اذهب ترامى، ارمي نفسك تحت رجليه، بوس رجله، انكسر قدامه، اتذلل قدامه، اتوسل لي وألح على صاحبك أرجوك يا فلان ادفع الدين اللي عليك. مش هقدر أروح أكلمه بعنف، أنا ضمنت الأخ دوت وما دفعش، ماليش جرأة أن أنا أروح أوبخه أنت فلان أنت بتورطني. ما عنديش، يعمل عايز تعمله. خلاص أنا بقيت تحت رحمته، فمش من الحكمة خالص، مش حجره أن أنا أروح أكلمه بعنف ولا بقسوة ولا أبدا، هتوسله. إن كنت أنا بقى اتنفخت كده في كبرية، أنا ضمنته، طب الكبرية اللي أنت ترفعت بيها ديت علاجها إيه بقى؟ روح اتضع، روح اتكسر قدامه، روح توسل إليه عشان يدفع الدين عشان تنجي أنت نفسك. إذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك، إذا صرت في يد صاحبك اذهب طرامة وأنح توسل ليه على صاحبك. اقعد بقى ادور اجري ورا الناس، فلان خلوا فلان يدفع الفلوس انا اللي ضمنته، فلان من فضلكم حد يروح يكلمه، ده انا هروح في داهيه ده هيحجزوا عليا. طب ما انت ليه بقى جبته لنفسك من الاول؟ ليه تحط نفسك كده تحت رحمه الناس؟ لان تصرعت في كلمه بدافع الكبرية، يبقى اروح اتذلل واكسر نفسي. ارحم من انه الاخ دوت ما يدفعش، وبالتالي اتاخد انا وكل ما املك عوض الدين دوت. طبعا سليمان يعني ادي بقى المزلة اللي الانسان هيحط نفسه فيها. طب يا ابني وعليك بيه من الاول، طب ما كان بنقص. بصوا الالحاح في ان الواحد يحاول يفك نفسه من العهد اللي تعهده، ده في الايه 4، لا تعطي عينك نوما ولا اجفانك نعاسا. ان ضمنت انسان ما تنامش لغايه ما تخلي الانسان اللي انت ضمنته دوت يدفع الدين اللي عليه. بأي حق تروح تنام؟ جبت منين الراحة البال ديت؟ انت ضمنته، انت عارف اللي انت ضمنته ده هيعمل ايه؟ لا، ده انت ما تنامش لغاية ما الاخ دوت يدفع الدين اللي عليه. يبقى سليمان بيقول اللي تورط، انا بقول كلمة تورط بقى، اللي تورط في انه يضمن غيره، انه يحاول يتحرر من هذا القيد بأي شكل من اشكال، روح بوس ايده بوس رجله عشان يتشال التعهد اللي انت تعهدته على نفسك. فبقى من الحكمة حبايب، من الحكمة ان الانسان كمبدأ عام بقى في تعاملاته في الحياة ما يحطش نفسه تحت رحمة الناس. هذا مبدأ بقى حكيم، لا نحط نفسي تحت رحمة الاخ اللي انا ضمنته ممكن ما يدفعش، لما يدفع بقى يرفع النير عند رقبتي، فبقيت تحت رحمته، وبقيت تحت رحمة صاحب الدين ان لو الاخ ده ما دفعش هيجي عليا. طب وانا مش من الحكمة بقى حبايب انه في اي موقف بقى في الحياة على قد الانسان ما يقدر، ده الحكيم بقى ما يحطش نفسه تحت رحمة الناس. ليه؟ لانه زي ما قال داود، فاكرين داود لما عد الشعب وربنا قال له انا بخيرك بين ثلاثة، جه داود اختار ايه؟ قال فلنسكت في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسكت في يد إيه؟ إنسان. لا ربنا يرحم، الناس ما بترحمش. يبقى مبدأ حبايب في الحياة، مبدأ إنه الإنسان الحكيم على قد ما يقدر ما يحطش نفسه تحت رحمة إنسان، سواء كان في موضوع الضمان سواء كان عموما بقى. لو أنا وسعت الدايرة بقى، أنا خدت المبدأ الروحي انه مثلا انسان يغلط وواحد يمسك علي الغلطة دي يقعد يبتزني يقعد يزلني، بقيت تحت رحمته. لو الواحد حط المبدأ ده قدام عينه في مواقف كتيرة في الحياة، من الحكمة ان الانسان ما يورطش نفسه انه يضع حياته تحت رحمة انسان. لا تعطي عينك نوما ولا اكفانك نعاسا. بص بيصور حال الانسان اللي ضمن صاحبه دوت، يقول له في الايه 5 نجي نفسك كالظبي من اليد الغزال كالعصفور من يد الصياد. انت غزاله ووقعت في الصيد، عصفوره وقعت في الفخ، ايه الصيد والفخ ده؟ الضمان اللي انت ضمنته دوت، التعهد اللي انت تعهدته، الانسان اللي انت حطيت نفسك تحت رحمته. انت بقيت بقى هو مسك كده اهو زي واحد مسك صيد. فنجي نفسك، اعمل اي حاجة علشان تفك نفسك من القيد دوت. قبل ما اخد معنى في الحتة دي. عايز أقف هنا. طب افرد حد مثلا بيسمع من شعب ربنا وببساطة يمكن أو في عدم حكمة أو في محبة غير حكيمة, نفرد يعني نفرده يعني الناس ظروف الناس مختلفة. طب واحد مؤمن بقى طقي وتورط في توريطة زي دي, طبعا لما هيسمع كلام اللي انا بقوله دوت هيقلق, عصفورة وقعت في الفخ والتواعي تحت رحمة الناس, كلام هيقلق. فعلشان ما حبش حد يسمع كلمة طلة ويقلق, ان كان ده حصل اولا ده يبقى دارس انه دي ما تكررش لتحت اي سبب, ما تضمنش حد يا عم خلاص ده مبدأ بقى. طب ان كان ده حصل انا بطمن بقى لو في انسان مؤمن, يعني احنا دينا ثقة في ربنا ينصحك امام الله ويتذلل اعترف يا ربي طب انا غلطت, طب انا عملت الموضوع دوت بعدم حكم, انا كنت يعني مدفوع بمحبة بس في الحقيقة دي ما كانتش مستوى الروحي بتاعي, انا ورطت نفسي فانا معترف قدام ربنا ان انا غلطت, إيه ارجوك رب انت افكني من الفخ دوت اي كان بقى يعني باي شكل من الاشكال اللي انا تعرضت لها ديت, إيه طب رب انت نجيني نجينا رب ودينا انا اتعلمت الدرس وانا تملي بقاسك حبايب تملي بقاسك في ربنا. انه الانسان اللي بيتاخد في عدم معرفة في عدم حكمة لما بيقف قدام ربنا معترف انه هو اخطأ ومش بيتعهد, دينا لسه قايلين مش من الحكمة ان الانسان يتعهد, التعهد ده كبر ايه؟ اوعدك رب ان انا مش هعمل كده وامرت ايه؟ احنا بنوعدش ربنا, اللي بيوعد واحد واثق بنفسه. فبرضو خلي دف في معاملاتنا مع الله حبايب, مش ما حد شوف قدام ربنا بص ربنا يجيني وانا بوعدك مش هعمل كده تاني, لا انا ربنا غلط وانا عارف ان انا غلطان, استر علي يا رب المرة دي وديني نعمة ربنا المرة ده ما يكررش تاني, لكن ما نتسرعش حبايب في الكلام قدام ربنا, ربي بوعدك نجيني وانا مش هعمل كده تاني لا, لكن بقولك انا تملي ببقى واثق في ربنا انه ان الانسان غلط في عدم معرفة في عدم حكمة, ان وقف امام الله معترف انه هو غلطان وانه تعلم الدرس, انا بقصك ان المسيح بينكي. كان حد يعني يسمع الكلمة دي ويلاقي نفسه انه اتحط تحت مقصلة الكلمة, فعشان ضميره ما يتعبوش انا بقصك تماما تماما انه الناس البسطة دول ربنا بينكيهم, بس نتعلم بقى الدرس. طيب ارجع بقى للحديث بتاعنا. طيب هنا دلوقتي طب مش دي ضد المحبة وضد العمل الروحي ان احنا نساند الاخرين؟ طب هي اللي المحبة ان انا ما اضمنش انسان, ان ضمنت صاحبك ان صفقت كفك لغريب, يعني يبقى كده يعني في تعارض ما بين الحكمة وما بين المحبة. طب هو انسان متورط, الحكمة بتقول لي لا ماليش دعوة. اولا الحالة اللي بيتكلم عنها هنا سليمان نمرة واحد انسان غريب, انسان غريب واحد معرفوش, أو واحد معرفتي بيه يعني مش معرفة, يعني هو مجرد أنا صدقت الكلام اللي قاله. نمرة اتنين هنا لما بيتكلم إنه إنسان يقدر يوفي الدين, أنا رايح بتوسل إليه علشان يدفع الدين, اذهب طرامة وألح على صاحبك, كون إن أنا هروح ألح عليه يبقى إذن هو في دينه يدفع, هو عندوش عايز تروح تلح تعمل ايه يا عم, وكون ان بيقول لي اذهب طرامة والح على صاحبك يبقى ده مش انسان فقير, ده مش انسان استدان علشان ياكل, مش استدان علشان يفك نفسه من ورطة, لا ده معاه بس مش عايز يدفع, هو لما صدق لقى في ضامن. فالآية هنا مش ضد المحبة مش ضد العمل الانساني, دي نمرة واحد. نمرة اثنين افرد فعلا شخص محتاج, شخص فعلا محتاج, طب انا ايه موقفي, اضمنه ولا ما اضمنهوش؟ لو حضمنه يبقى حضمنه بالوصية اللي بيقولها المسيح اقرضوا وانتم لا تأملوا شيئا, يبقى انا حساعده على قد طاقتي بحيث ان انا لما بقرض وصية المسيح بتقول لي ايه, لما اقرض واحدة مش مستني يرد لي, عشان كده المسيح وصانا لو انا اديت واحد فلوس ما راحش اطالبه بيها, المفروض ان انا لما بدي يبقى ده في طاقتي وانا بفترض ان اللي انا بدي ده مش راجع وانا قلبي مسامح وده فوق احتياجاتي مش هيورطني مش هيخليني في عوز خلاص, يبقى في الحالة دي انا بدافع المحبة أنا شايف إن ده إنسان محتاج وأنا أقدر أساعده وبديله من الفائض اللي عندي ومش مستني، فمش مش هروح بقى لح ومش مش خلاص، أنا معتبر إن ده نعمة أو ده هبة أو دي صدقة أو دي عطاء أنا أديته. هو بقى جه يردهولي رد، ما ردهوش أنا مدهوله بدون ما يكون للآخرين راحة ولا تعب. النمرة اللي بعد كده، طب يعني حدود تنفيذ الوصية دي إنها ما تبقاش ضد التعاملات الإنسانية وضد تعاملات المحبة، إنه ما أوردش نفسي في حاجة أنا مملكهاش. يعني حتى وإن تعهدت بمحبة تجاه إنسان أو عمل إنساني، طب ما الحاجة دي أصلا مش في طاقتك. لا أدام مش في طاقتي يبقى ما يبقى مش من الحكمة هنا خالص إن أنا أتدخل. يبقى أنا هتدخل إن كان في طاقتي، وإن كنت واضع في نفسي إن ممكن اللي أنا بقى ساعد بيه ده ما يرجع ليش خلاص. لكن بخلاف هذا لا، لأنه في وصية صريحة في الكتاب المقدس بتوصي المؤمنين مع بعض. أولا لو الشخص ده غير مؤمن، عندنا وصية صريحة في الإنجيل بتقوله لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يبقى دي وصية صريحة، يبقى هنا ما تقوليش بقى عامل إنساني وعامل محبة، ولا ما تكونش تحت بير واحد وأنا هروح أضمنه. طب ما في نيرة هما بيني وبين مين؟ بين واحد غير مؤمن. لا ده عندي وصية صريحة في الإنجيل بتقولي ما تكونش تحت نير مع غير المؤمن. ليه؟ لأنه ده في إيدين الشيطان، والشيطان لما يحب يضغط عليك حيضغط عليك عن طريقه. فمن ضمن أشكال النير الضمانات اللي بيضمنها المؤمنين لغير المؤمنين. لا يبقى هنا الوصية منعانا. نمرة اتنين، طب لو مؤمنين مع بعض، الوصية قالت لنا صراحة لا تكونوا مدينين لأحد بشيء. عندنا وصية صريحة ان احنا المؤمن ما يبقاش مدان لحد، دي وصية في الإنجيل. أيضا لو كان حد يعني استدان، هو غلطان انه استدان، المفروض الإنسان المؤمن سن الحكيم يعيش على قد اللي عنده، ما يقترضش، ما يسترفش، عيش باللي عندك كتير او قليل. دي 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 كونوا مكتفين بما عندكم، دي وصيه في الانجيل. طيب اذا كان الاخ المؤمن ده راح استدان، يبقى هو عمل خطيه انه استدان، انا اروح اضمنه؟ لا، دي الوصيه بتقول لي انك لا تشترك في خطايا الاخرين. يبقى اذا حبايب لما الحكيم بيقول لنا الوصيه دي مش ضد المحبه، دي مش ضد العمل الانساني. ألخص النقطة الثانية حبيب عشان تبقى النقطة واضحة في ذهننا. مبدأ العام ان احنا نضمن مؤمن او غير مؤمن، ايه الحدود؟ وصية سليمان الحكيم مع وصية المحبة اللي بيوصينا بها ربنا يسوع. نمرة واحد، لو شخص غير مؤمن، لا انا مش هروح اضمن شخص غير مؤمن، لان عندي وصية صريحة في الكتاب المقدس بتقول لي لا تكن تحت نير مع غير المؤمن. دي نمرة واحد. طيب لو هو شخص مؤمن، مؤمن يعني شخص مسيحي، نمرة واحد، اللي أنا حدهوله ده زيادة عني، بحيث إنه لو ما رجعش أنا معتبر إن أنا اديت صدى اديت عطا، لكن مش هتعهد حتى لحد مؤمن في حاجة فوق طاقتي. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، لو هو شخص مؤمن أنا بديله ومش مستدر إن يرد، لا تكونوا مديونين لأحد. مبدأ الإنسان المؤمن ما يستلفش، توصية في الكتاب، ما يكون لا تكونوا مديونين لأحد. بولس بيوصي أهل رومية ما تاخدوش ديون من الناس، كونوا مكتفين بما عندكم. فيبقى لو واحد مؤمن عمل كده، لا هو غلطان، هو كسر رصية ربنا، لأنه راح استدان، معاش بالكفاف، معاش بالقناعة، معاش برضا للي عنده. طيب يبقى هو غلط انه راح استلف، ما جيش انا اشترك في خطيته ان انا راح اضمنه في اللي هو استلف. لا تشتركوا في خطايا الآخرين، لكن إن كان معايا زيادة وحدهوله على سبيل الهبة مش منتظر إن يرده، خلاص يبقى كده أنا ما ثقلتش على نفسي وعلى بيتي وعلى أسرتي. هو رده ما ردهوش، أنا معتبر نفسي إن أنا مطلعه كهبة. يبقى مش من الحكمة حبايب كمبدأ عام إن إحنا نضمن الآخرين، مش من الحكمة كمبدأ عام إن إحنا نحط نفسينا تحت رحمة الآخرين، وبالأكثر لو غير مؤمنين. طيب دي النقطة الأولى، الاحتراس من ضمان الغير. النصيحة الثانية اللي بنصحنا سليمان الحكيم من الآية 6 لغاية الآية 11 تحذير ضد الكسل. بيقول في الآية 6: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. الدرس اللي حيدونا سليمان درس للحياة الحاضرة، ينفعنا في حياتنا الزمنية في معاملاتنا في الأرض، وينفعنا لحياة الظهر الآتي. بيكلم الإنسان الكسلان، الإنسان اللي يحب النوم، يدخل فيها الإنسان اللي محب للبطالة مش عايز يشتغل، يدخل فيها الإنسان اللي ما بيستقرش في شغل. واحد يروح شغل لك أشعر فسألولي أشعر فيه أصوب يعدوني ساعات زيادة أصوب يصحونا بدري، فتلاقي يعد يتنطط من شغل لشغل داخل في الحتة دي. تدخل فيها الإنسان عموما اللي غير ملتزم بمسؤولية عليه، تكلفه بمسؤولية تنصل منها، كل دول يدخل تحت يوم الكسلان. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. يلي محب للكسل، يلي مش عايز تلتزم بعمل، يلي مش عايز تتحمل مسؤولية، يلي تحب النوم كتير، الحكيم بيقول لك روح خد درس منين؟ من النملة. في القديم كان الراجل يخجل من ان ياخد درس من امرأة. قديس اغسطينوس لما كانت امه بتنصحه، اغسطينوس لما كتب في اعترافاته قال ما سمعتش كلامها لانها امرأة، رغم ان هي امه. لا ازاي يعني، كان الراجل يعني كان عيب انه زمان يسمع كلام واحدة ست. النهاردة هنا بقى مش بنسمع نصيحة من امرأة، ده احنا بنسمع نصيحة من مين؟ من نملة. طب ايه اللي وصلنا لكده؟ قال ذهبي الفم الخطية. ما دمت تخطئ فانت محتاج انك تتعلم من الحشرة. الخطية خلت الانسان محتاج يتعلم من الحشرات، لكن اللي يهرب من الخطية ينال الحكمة، فحيبقى في غنى عن هذا الدرس. تعالوا نتأمل في النمل زي نصيحة الحكيم. النملة نمرة 1 في الآية 7: التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. النملة ملهاش قائد، ملهاش حد بيوجههم، ملهاش حد بينظم العمل، ومع هذا النمل بيعمل معا كفريق واحد متعاون. يعني احنا عشان نشتغل مع بعض عايزين نعمل حاجة، بص فلان انت تعمل كذا وانت تعمل كذا وانت تعمل كذا وانت تعمل كذا، لازم واحد ينظمنا، وإلا هنلاقي نفسنا بنخبط في بعض. صار مثلا عندنا شوية كتب من هنا عايزين نشيلها نوديها وطن هناك، لو ما نظمناش تلاقي قاعدين طول الوقت بنخبط في بعض، رايحين جايين نخبط في بعض. لكن واحد يقول انت بص ناوي اللي ده وده ناوي اللي ده وانت رص هناك، فمحتاجين قائد ايه ينظم عشان العمل يمشي، يعني ما يسمى بالعمل الجماعي. النمل سبق الانسان في العمل الجماعي. انسان يعني فين لما الإنسان بدأ يكتشف أنه الإنسان زمان كان يظن أنه كل واحد يعمل حاجة يعملها الوحدة، يعملها من أحسن ما يكون. بعد كده مع تقدم علم الاجتماع بدأ الإنسان يفهم أنه كل ما يشارك الآخرين معه كل ما العمل يبقى أكثر نجاح، ما يسمى يعني بالتيمورك. طب التيمورك ده محتاج واحد ينظم. طب النمل لا، النمل بيعمل التيمورك ده بدون ما يكون له إيه؟ بالغريزة. التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. عجب إن النمل بيعمل عمل جماعي بدون ما يكون له قائد بينظم العمل، لكن بيعمله بدافع الغريزة. عجبا إن النمل بيلتزم بالعمل الجماعي وما يعرفش الكسل، في حين إن الإنسان علشان يلتزم بالعمل مرات كتير يبقى بدافع يا تهديد خايف من عقاب، يا إما رغبة في الأجر. لا، النمل بقى أحسن مننا إنه بيعمل وما يعرفش الكسل. بصوا للنمل ما تلاقوش نملة واقفة، أي وقت كده عضو رقبوا النمل ما في. لو حد شاف نملة واقفة يقول لي نملة ثمانية بتحرك. الحركة دي لهو يعني الإنسان لما بيبقى عنده الحماس ده مرات كتير يبقى يا إما بدافع رغبة في الأجرة يا إما خايف من عقاب. لا، النمل ما عندوش كده، ومع هذا ملتزم بنشاط في العمل. التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. طب احنا كبشر لا، احنا عندنا أباء وعندنا مرشدين وعندنا موجهين ومع هذا متكاسلين أو مش عارفين نعمل عمل بروح الجماعة. فعلا محتاجين نتعلم من النمل. طيب بتعمل ايه النملة في الآية 8؟ وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. رغم ان ما فيش حد بيوجهها، لكن حكمة النمل انها تستعد للمستقبل بالغريزة، حدش بيعلمها كده. تيجي النمل في فترة الصيف في الربيع الخريف تقعد تخزن في الحبوب، ليه؟ عشان هيجي وقت الشتاء هتنام مش هتخرج. يبقى النمل بتعمل ايه؟ النمل بتعمل حساب المستقبل، النمل بتعمل مدام الوقت مناسب للعمل. احنا دلوقتي في الصيف، طب نعمل شوية وننام شوية؟ لا، ادام الوقت دلوقتي مناسب ان احنا نشتغل، النمل يظل يعمل ولفترات طويلة وبدون راحة، لانه هيجي وقت مش هيصلح فيه العمل. تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. كلمة لأهلنا ربنا يسوع، نعمل مدام الوقت يدعى نهارا، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. طب ده احنا شغالين فصل الصيف وفصل الربيع وفصل الخريف، لا مش مهم، أدم في فرصة أن احنا نشتغل قبل ما يجي الوقت اللي لا يستطيع فيه أحد أن يعمل أن يعمل شيء. لذلك بقى العمل وصية مهمة للإنسان، حتى إن معلمنا بولس الرسول ربطها بالأكل، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. حتى للمتوحدين بيشتغلوا، ليه؟ هو الإنسان كده ربنا خلق آدم وحطه في الجنة ليعملها، فالإنسان مخلوق عشان يشتغل. لذلك معلمنا بولس الرسول نفسه قدم نفسه لكنيسة تسالونيكي، قال ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهار. يبقى الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لنا من النملة زي ما قال القديس أغسطينوس، إنه في موسم نخزن فيه، لأن هيجي وقت مش هيبقى فيه فرصة لشراء الزيت، ناخدها بالنسبة لحياتنا في الأرض وللأبدية. طول ما احنا موجودين في الأرض احنا عادين نخزن في الزيت، عادين نجمع في أعمال صالحة، لأن هيجي وقت في مجيء المسيح الثاني أعطينا من زيتكم، لا ما عندناش، روحوا شوفوا لكم بقى، هاي روحوا شوفوا فين خلاص. أيضا ممكن ناخدها على مستوى حياة الإنسان. بتيجي فترات في حياة الإنسان أحبائي يبقى فيه يعني فرصة مكثفة إن الإنسان يجمع في الحصاد الروحي، في فرصة إن أنا أحضر قداسات كتير، إن أنا أحضر اجتماعات كتير، ما موجود، ما هو ينادون مش تلات أيام، ما حضرناش النهاردة نحضر بكرة، حضرناش السنة دي نحضر السنة الجاية، لا، هيجي وقت مش هنلاقي الفرصة دي متاحة. النمل ما جاش قال يا صيف وخريف وربيع عادين نشتغل، أدم في فرصة جمع، أدم في فرقة جمع، لأن بتيجي بقى فترات في حياة الإنسان خلاص ما بقاش الوقت سامح، ربنا له مكانة وله وقت وواء، لكن مش بنفس المقدار. ياما نسمعها كتير من ناس، سايبهم في فترة مثلا معينة من العمر الوقت شوية سامح بخدمة بحضور عظات بحضور قداسات، ويمكن البعض يتهاون البعض يستهتر، بعد كده يبتدي يرتبط في شكل أو آخر في الحياة. ربنا له مكانة في حياته لكن مش بنفس القدر. يقول لك يا فين الأيام ديت، وسمعتوها كتير من اللي يغيبوا يجي يقعون يقول لكم تهزوا الفرصة اللي انتوا فيها ديت. فعلا أحباب ما نستسقلش بقى انه يعني ايه قداس وكمان اجتماع ومش عارف يوم جمعة مدارس احد ومدارس احد في اجتماع، لا، ما هيجي وقت مش هنلاقي الحاجات ديت، مش هنلاقي، لان حتبقى ظروف الحياة مش سامحة بكده. ربنا هتبقى له مكانة في حياتنا، بس اللي احنا خزناه هو ده اللي هينفعنا في الوقت ده، زي يوسف بالظبط، في فترات في حصاد كتير، طب خزن لان هتيجي سنين اسمها سنين جوع. وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. أنا عايز أبقى عندي دي واخد منها دروس عامة. اذهب إلى النمل، المدرس النمل، هو اللي هيعلمنا الدرس. تأمل طريقة التعليم التأمل. راح تقعد يتأمل يفكر. محدش هيتعلم بدون تأمل يا حبايب، محدش هيتعلم بدون تأمل. إن الواحد يسمع الحاجة ويقعد يفكر فيها ويقعد يقلبها على كل الجوانب. طب إيه الدرس؟ كن حكيما. يبقى المدرس النملة، طريقة التدريس التأمل، الدرس اللي احنا هنتعلمه الحكمة. ايه نتعلم منك يا نملة؟ تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. الاستعداد للمستقبل. درس النملة عايزة تعلمه لنا ان احنا نستعد للمستقبل. نمرة واحد، يدخل تحت الدرس ده حكمة الادخار. يدخل تحت الدرس ده حكمة الادخار. انا معايا فلوس، مش من الحكمة الإصراف. حتى لو أنا بيدخل لي مبلغ معين كل شهر والمبلغ زيادة وحشيل منه جزء أو في موجود وكل شهر الدخل داخل، لا، الإصراف مش من الحكمة. يبقى حلو أن الواحد أنه ما يكونش مصرف، وأن الزيادة نمرة واحد يدخره، دي نمرة واحد. الاستخدام الصح للمال دي فضيلة. الاستخدام الصح للمال دي فضيلة، هي فضيلة التحكم في النفس. في واحد لما يكون في جيبه فلوس يقول لك فلوس موجودة وما يعرفش، لو لقى حاجة حتى ما هي مش محتاجها قوي، ما يعرفش يمسك ايده من الصرف، فمحتاج ان هو يتعلم انه ايه، ان يمسك ايده شوية. ده درس. درس تاني زي ما قلنا فيه استعداد للأبدية، انه احنا هنا على الارض بنخزن علشان يوم ما يجي المسيح يبقى مجمعين زيت. تدخل في الدرس دوت، يدخل في الدرس دوت الاحساس بالمسؤولية. النمل بيعمل ده بالغريزة. احنا دلوقتي في الصيف، تخيلوا لو النملة في الصيف وفي الربيع والخريف قالت مش طالعين نلم شوية حبوب، ودينا معنا الحبوب اللي تأكلنا النهاردة. طيب جه الشتاء، مش هلاقي ناكل. النمل ما بيفكرش بقى انه هيجي الشتاء مش هنلاقي ناكل فده يدفعني للمصابرة في العمل النهاردة، لا، النمل بيعمل ده بالغريزة. بس احنا بقى الاحساس بالمسؤولية هو اللي يخلينا نعمل دوت. انا دلوقتي في الصيف وعندي اكل يكفيني في الصيف، لو انا ما عنديش احساس بالمسؤولية، اكلت النهاردة اكلت بكرة جه الشتاء، النملة مش عارفة تخرج من الجحر بتاعها، ماتت. لكن احساسي بالمسؤوليه لا، انا عارف ان هيجي وقت مش هعرف اطلع اجمع الاكل، فانا اجمع له من دلوقتي. هذا مبدا الاحساس بالمسؤوليه اللي محتاجين ان احنا نتعلمه. الفرق طالب عنده امتحان تلاقيه قاعد يلعب ويضيع وقت في اي حاجه، وطالب تاني سهران مش عايز ينام. ايه اللي بيخلي طالب كده وطالب كده؟ احساسه بالمسؤوليه. احساس بالمسؤولية، الالتزام. واحد قانون روحي، الزم نفسك يا ابني صلي الصبح وبالليل. ما بصليش ليه؟ ما مكسل. طب فين الالتزام؟ ده جانب من الاحساس بالمسؤولية لازم نربيه في نفسينا بدون رقيب علينا. انا لو النمل ما عملش كده ما حدش هيضرب النمل عشان تروح تجمع لها حبة حنط، لكن ده من جواه. قلنا من النملة جايب الغريزة، لا احنا عايزين نتعلمه احنا بقى، انه يبقى احساس داخلي انه ده التزام علي ان انا اعمله. يبقى ده درس تاني يدخل في الدرس دوت. نقطة اخرى تدخل في الدرس ده هي عملية الموازنة. الصيف حر، والنملة علشان تطلع وتجيب حبات الذرة ولا حبات الفول وتدخلها الجحر حتة متعبة في وسط الحر. بس لا، دي هتيجي فترة تاني بقى شتاء مش متعبة، دي هتبقى مستحيلة. فالنملة بتعمل موازنة، ده أنا ممكن أعمله ولو بشيء من التعب، لأنه هيجي وقت مش هقدر أعمل خالص. يبقى هنا في تعب وهنا في تعب، بس زي الواحد يعمل موازنة ما بين الاثنين ويختار الأنسب رغم أنه الأنسب ده فيه تعب. درس عايزين نتعلمه من النملة، تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. يبقى درس الادخار، درس الاستعداد للأبدية، درس الإحساس بالمسؤولية، درس الموازنة، درس انتهاز الفرص. خلي عندنا حبايب يعني ايه ننتهز الفرص، فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرص. في فرصة ان انا افصل اصلي، في فرصة ان انا اعمل عمل كويس اعمل عمل كويس، في فرصة ان انا اقعد اقرا في كتاب اقرا في كتاب، فرصة جات ما ضيعهاش. خلينا نهزين للفرص زي النملة. في فرصة دلوقتي ان احنا نجمع الحمد، مالوش طب خلينا بكرة، طب بعدين. ففي درس في انتهاز الفرص. في درس ايضا ان كان سفر الامثال بيخاطب الشباب، فهنا في درس مهم انه في وقت يقدر الشاب بيشتغل وباجتهاد وساعات طويلة، لانه هيجي بعد كده وقت مش هيقدر ايه مش هيقدر يشتغل نفس الجهد ونفس الشغل. لما تلاقي شاب مثلا لسه متخرج ومثلا اشتغل شغلانة ولا شغلانتين ماشي، ليه؟ يعني هو في إمكانية من جهة العافية الجسدية ان يعمل ده دلوقتي. لكن لما يبقى شاب لسه متخرج وقدامه فرصة، لو قدامه فرصة قالك ما هتفاية شغلانة واحدة عمال جروت هتكون نفسك ازاي. لكن ليه بيعمل كده؟ لانه هيجي وقت بعد كده حتى لو جات فرصة لا خلاص ما بقاش الجسم قادر انه يقدر يتابع مثلا شغل الفترة الطويلة او نوع معين من العمل. فحلو ان في مقتبل العمر الواحد يستفيد بالطاقة اللي عنده ديت، لان هيجي وقت بعد كده مش هيبقى فيه امكانية لكده. كل دي دروس نتعلمها من النملة. اذهب الى النملة، تأمل، كن حكيم. ايه الدرس؟ تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد اكلها. بعد ما ادانا الدرس ده بقى يوبخ الكسلان، يقول له في الآية 9: إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ بعد ما ادانا المثل بتاع النملة بقى هتفضل النملة لغاية امتى؟ تفضل في الكسر ده لغاية امتى؟ إلى متى تنام أيها الكسلان؟ توبيخ. متى تنهض من نومك؟ أفلان بتصحى الساعة كام؟ مثلا لو في إجازة، لو في انتهاز الفرص، طبعا فرصة الأجازة دي فرصة ان احنا مثلا نجمع فيها. هبتيجي ايام الدراسة دي وشايفين بالكاد لو الواحد عارف يحضر له اجتماع. طيب تيجي بقى في ايام الصيف او ايام الأجازة، تصحى الساعة كام يا عم؟ متى تنهض من نومك؟ يعني اخر حاجة تقدر تسمعها الساعة كام؟ 10، 11، 12، 1، 3 الظهر. في ناس بيصحوا بعد 3 الظهر. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ حتى متى تنهض من نومك؟ في خطية اسمها خطية محبة الإيه؟ الفراش، حبة الكسل، حبة النوم. طبعا ممكن ناخد المعنى الرمزي بقى، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ لغاية متى تنام في الخطية؟ متى تنهض من نومك؟ تقوم، قم أيها النائم يدير لك المسيح. ممكن ناخدها يعني بالمعنى الروحي يعني. بص عذر الكسلان بقى اللي بينام لغاية الظهر ده في الآية 10: قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود. تيجي الواحد نايم بتصحيه، قوم يا فلان، يقول لك ايه؟ قليل نوم بعد قليل نعاس. طب سيبني شوية، سيبني نام شوية، واللي سيبني نام شوية ده طي اليدين قليلا للرقود، يروح مطبق ايده تحت البطانية وايه وخد معاه للساعة 4 للساعة 5. يبقى الحكاية بدت ايه؟ يعني ممكن يكون الإنسان تعبان يا حبيبي، يعني ممكن بتيجي أيام مثلا يبقى فيها مجهود 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 مجهود، فيجي الواحد في يوم فعلا ممكن يطول شوية في النوم. ده طبيعي، جسم ما يقدرش في الظروف، يعني نتكلم على البشر العاديين، في ناس عندهم قدرات غير عادية. يعني نابليون ده كان بينام 3 ساعات في اليوم. احنا نتكلم على الإنسان الطبيعي، ممكن يبذل مجهود اوفر شويه يوم 2 3 يجي في يوم يروح مريح فيه، طبيعي. دي مش كسل، مش خطيه. لكن انا بتكلم على واحده كل يوم، الحكايه دي بتاعت كل يوم، قوم يا فلان، طب خليني شويه، طب كمان دقيقه، طب ايه، طب بص ماما كمان 5 دقايق، طب بص ماما 10 دقايق وصحيني. ايه وتلاقي الحكايه راحت ايه راحت سحبت. قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود. كتاب قال نفس المجتهدين تسمن. الإنسان عايز ينجح حبايب ما ينفعش الكسل، ما فيش نجاح بدون تعب، ضريبة بتدفع. لذلك يعني بننصح بقى لما يجي الواحد يقوم أول ما أنتبه أقوم في الحال. أدينا شفنا قليل نوم قليل نعاس بتطول الحكاية. يبقى خلي تدريب عندنا، لو حد بيظبط منبه أو حد بيصحيني، أول ما فتح عيني أقوم في الحال، ما فيش حاجة تخليني شوية. نمرة اتنين، ممكن بقى الواحد يساعد نفسه، مثلا أحط المنبه بعيد معطوش جنب السرير، بحيث أروح تكه عمله مشاية كده في الأرض لسه قاري أعلان عنها كده، هي فيها المنبه، فما تطفيش إلا لما الواحد يقوم ويقف يدوس عليها. ممكن أحتبئ دي احنا أسدزة يعني برضه، دي ممكن وإحنا نايمين بإيدينا نروح مسكتينها، فإحنا نحطها بعيد لو جابوها لنا السجادة دي أو المنبه عموما. يعني حلو إنه راح بقى، فبحيث إنه يضطر إنه يقوم. يعني هي إيه يعني، يعني الواحد يزيح كده الفرشة كده، بس يعني هي دي، بس دي لما الواحد بيتخطاها بيقدر بعد كده يقوم. فممكن احنا نساعد نفسينا بالحكاية ديت. بصوا ثمر الكسل في الآية 11، يقول له فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الكسل يجيب فقر على طول كده، فقر مادي وفقر في النجاح عموما. إنسان الكسول ما يعرفش النجاح. بس بصوا الحكاية بتيجي إزاي، يأتي فقرك كساعا. كلمة ساع يعني يمشي خطوة خطوة، يعني مش أول ما الإنسان بيبتدي الكسل يبتدي يجيله الفقر، سواء كان بقول لكم في المال أو في النجاح عموما، لكن الحكاية تيجي إيه خطوة بخطوة. ليه؟ لأنه بيستنفذ من الرصيد القديم، ودي الخطورة، ان يبتدي يكسل ويشعر ان هو ما حصلش حاجه. اديني اهو بديت ونمت شويه زياده، اديني مش عارف ما ذاكرتش النهارده، اديني ما روحتش الشغل النهارده، اديني ما قريتش النهارده، والامتحان عدى او الحصه عدت، ما هو ده من الرصيد القديم. لكن يوم ورا يوم ورا يوم ابتدي بقى الفقر يجي كايه، كساع وعوزك كغاز، زي عدو بيغزو عليك. فلما يغزو عليك ما حدش يقدر ينجيك، لا انت تقدر تنجي نفسك ولا ناس يقدر ينجيك. يعني الكسل سيقود حتما الى العوز والفقر. لذلك حبايب ما نستغربش انه يوم الدينونة المسيح لما بيدين العبد اللي خد الوزن قال له ايه، قال له ايها العبد الكسلان والشرير، قال له الاول انك ايه كسلان، لانه في الحقيقة الكسل يجيب ايه، يجيب الشر فعلا. التباطؤ في الاستيقاظ بيبقى فرصة خصوصا للشبان في السن الصغير، أو الذهاب للفراش في غير وقت النوم، كل دي مرات كتيرة عشان بيقعد يسرح بفكر الإنسان بخطايا، فالكسل يجيب شر. عشان كده حلو الواحد ما يروحش ينام إلا هو نعسان، لو مش نعسان ما يروحش يتمدد على الفرش، يجيب كتاب يقرأ، يتكلم مع حد، يعمل أي حاجة، بحيث لما يروح يحط راسه على السرير ينام على طول. وفي نفس الوقت أول ما يستيقظ الصبح، بغض النظر بقى الساعة 3 الساعة 4، احنا بنتكلم دلوقتي على الخطية، انه التألف في الفرشة كتير بيبقى فرصة للشيطان انه بيحارب الإنسان. فحلو ان الواحد يعني يبقى عنده ايه النشاط دوت. يبقى من الآية 1 لغاية 5 الاحتراز من ضمان الآخرين، من الآية 6 لغاية 11 تحذير من الكسل، نختم الحديث بتاع النهاردة من الآية 12 لغاية 19 تجنب المخادع. يقول في الآية 12 الرجل اللئيم، الرجل الأثيم يسعى بإعوجاج الفم. هنا بقى بيتكلم مش على إنسان كسلان، لا إنسان نشيط جدا، بس نشيط فين؟ نشيط في الشر. فبيوصفه اللئيم، كلمة اللئيم يعني الرجل اللي بلا نفع، اللي بلا فايدة، اللي ما يصلحش لأي عمل. الأسيم الرجل اللي بيقاوم ربنا، اللي بيعاند ربنا، اللي شغلته الشر، يسعى بإعوجاج الفم. إعوجاج الفم اللي هو الكذب، يعني ده نوع من الناس لا يمكن الإنسان يثق فيه، إنسان الذي لا يصلح لعمل، إنسان اللي شغلته الكذب، شغلته الشر، الإنسان اللي لسانه ما ينطقش غير بالكذب. بص بيوصفه المخادع دوت، بيقول عنه في الآية 13 يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه. إنسان خبيث، فبيستخدم كل أعضاء الجسد علشان تخدمه في الخبث بتاعه. أنا بيتكلم مع إنسان بنوع من المكر، فيغمز بعينه، البق يكذب، يبقى قاعد كده ويروح مشاول لحد بطريقة خبيثة. يعني بيستخدم كل ملكات الجسد علشان يخدع اللي قدامه، علشان ينجح في طريق الغش اللي هو ماشي فيه. يغمز بعينيه، يقول برجليه، يشير بإصبعه. طيب ايه المحرك بتاع كل أعضاء الجسد دوت؟ الآية 14: في قلبه أكاذيب. القلب مليان شر، فالقلب هو النبع اللي بيحرك كل أعضاء الجسد ديت. القلب ده بيدي دم لكل أعضاء الجسم. تصور لو في دم فاسد في القلب، كل أعضاء الجسد خد الدم فاسد. طيب القلب لو في شر، كل أعضاء الجسد تتحرك للشر. العين بتغمز، الرجلين ماشية في سكة الشر، الأصابع بتشاور بخبص. في قلبه أكاذيب، بعكس الإنسان الروحاني قلبه قلب نقي. وغاية كل الممارسات الروحية حبايب، من صوم ومن صلاة ومن أعمال صالحة، هي نقاء القلب. في قلبها أكاذيب، يخترع الشر في كل حين. قلب بيخترع، بينتج مصنع شر. يعني تملي تفكيره في الشر، وأي موقف يحصل قدامه يفكر إزاي يستثمره للشر، وأي كلمة يسمعها من حد يفكر إزاي يستثمرها للشر. في نوع من الناس كده، بعيد عنكم، يخترع الشر في كل حين. دي سنة إبليس. أعمال أبيكم تريد أن تعملوا. يزرع خصومات. ابن ربنا يزرع سلام، يبقى اللي بيزرع خصومات ده ابن مين؟ ده ابن إبليس. إنسان له قدرة بالخبص، بالخبص ده بقولك، يبقى غمزة عين، يبقى إشارة صوبة، يبقى كلمة من بقه، إنه يقلب الناس على بعضيها. في ناس يعني أستاذة في الموضوع دوت، يعني كلمة يقولها مثلا ما بين زوجين يقلب البيت. يزرع خصومات. بصوا دينونة الإنسان الخبيث دوت. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. فيما هو بيبدو أنه هو ناجح ناجح ناجح، في لحظة يتكسر، والكسرة ما بقاش منها أمة. بغتة تفاجئه بليته، تجيله الدينونة، يجيله العقاب من ربنا بغتة، في لحظة ينكسر ولا شفاء. حتى لو حد حاول يساعده هتلاقيه. طب فاكرين الخبز دوت كان موجود في همان؟ كان إنسان شرير. لما دخلت الملكة ودعت الأستير، لما دعت الملك وبعد كده دخل هو بيتضرع لأستير علشان رب الملك يعفو عنه، فدخل الملك، لو فاكرين قصة يعني أستير، قال له أتكبس الملكة؟ يعني اعتبر أنه بيعاكس يعني الملكة. يعني أول ما الملك قال له أتكبس الملكة، اللي واقفين راحوا مغطين وش مين؟ وش همان. طب وانتوا مالكم؟ ما هو يعني مبغوض، ولما يعني تيجي وقت الدينونة تلاقي الكل واقف ضده. فدي دينونة الإنسان الشرير. بصوا خطورة بقى، أكتر ما بيصنعه الإنسان الشرير ديت هي زرع الخصومات. لذلك يختم يقول في الآية 16: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهت نفسه. ربنا بيكره؟ ربنا بيكره. بيكره ايه؟ بيكره الخطيه. هذه السته يبغضها. عشان كده قال سفر الجامعه للحب وقت وللبغضه وقت. وقيل عن ربنا: من اجل هذا احببت البر وابغضت الاسم. والسيد المسيح بيقول لملاك احد الكنائس: عندي عليك انك تبغض اعمال النقلاويين التي ابغضها انا ايضا. فربنا بيبغض الخطية. طب ازاي يبقى الله محب ويبغض؟ تصوروا لو اب بيحب ابنه وشايف مثلا تعبان هيجي يقتل ابنه، محبة الاب للابن هي اللي بتدفعه انه يبغض هذه الحاجة. يعني اصو يعني حتى فلسفة شوية، يعني الناس اللي يعني يقاوموا كلام الانجيل يقول لك منين ربنا محبة وبيبغض؟ المحبة ما تبغضش. فأبالغ أب بيحب ابنه فشايف حية جاية هتأذي الولد، محبته لابنه هي اللي بتخليه يبغض الحية. أهدي بغضة ربنا للإيه؟ للشر، لأن الشر فيه هلاك للإنسان. هذه الستة يبغضها الرب، في ست حاجات هيقولهم ربنا بيبغضهم، وسبعة هي مكرهة نفسه ما بيطقهاش. طب سؤال، هل ربنا بيبغض السبع حاجات اللي هيقولهم دول بس؟ لا، هم دول بالأكتر، لأن زي ما هنشوف دول فيهم نمرة واحد سمة إبليس، نمرة اتنين فيهم أذية للآخرين، لكن عموما ربنا بيبغض كل أشكال الخطايا مش بس السبعة دول. إيه السبعة دول؟ في الآية 17 عيون متعالية، كبرية. وكبرية من بقى في العين؟ تبص الإنسان متكبر كده ينظر للناس كده بشيء من التعالي، بشيء من العجرفة، رافع نفسه فوق الناس. الكبرية دي خطية الشيطان، فأكتر خطية مبغوضة من الله هي خطية الكبرية. لذلك قال الكتاب يقاوم الله المستكبرين، خطية ربنا يقومها. وفي المقابل إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه. فأول خطية مبغوضة لأنها هي خطية إبليس الأولى، الكبرية. عيون متعالية. نمرة اثنين لسان كاذب، ثاني خطية يبغضها ربنا الكذب، لأن برضو دي سمة من سمات إبليس، لأن إبليس كذاب وأبو الكذاب. لسان كاذب، طبعا يدخل الكذب معروف بشكله الصريح، يدخل تحت الكذب المبالغة، واحد يعني يبالغ في الكلام. كل الناس كانت زهقانة النهاردة، ولا مش عارف متضايقة النهاردة، يعني المبالغة دي كل الناس فين وقتها، كلها انت سألت واحد اثنين قالوا لك احنا اتضايقنا، فانت طلعت ده كله طالع متضايق النهاردة، يعني شكل من اشكال الكذب. او التوريع في الكلام، يعني الواحد يقول الكلام يعني هو قاصد ان يداري علشان يوصل لك معنى معين، بيبقى برضو نوع من الكذب. لسان كاذب. سفر الرؤيا 22 قال ان الكذبة هيطرحوا في ايه؟ في بحيرة النار. الخطية التالتة ايدي سافكة دما بريئا. الانسان اللي بيحمل روح الغدر بالاخرين، طبعا هنا سفك الدم برضو دي سمة من سمات ابليس، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. يعني بصوا الكبرية والكذب والقتل، سفك الدم طبعا دول مصيرهم برضو في سفر الرؤيا 22، القاتلون هيطرحوا في جهنم النار. القتل، القتل بمفهوم القتل، او انه يعني انسان يجرح واحد، يعني واحد مثلا عايز يسرق، ومش لازم القتل يعني يموته، يعني واحد يمسك اي حاجة كده حد وعايز يسرق يروح معور واحد. ايدي سفكة دما بريئا دي تدخل تحتيها. أو ممكن تدخل بقى بالمعنى الروحي، يعني القتل مش بس طبعا القتل المادي، القتل المعنوي، ان احنا عن عمد نسيء لإنسان، نشوه صورته، قتل معنوي. أيد سافكة دما بريئا. نمرة 4 لقى 18 قلبه ينشئ أفكارا رديئة. أولا كل الخطايا اللي فاتت ديت بتبتدي في القلب، اي حاجة احنا بنعملها بتبتدي فكرة في القلب، سواء كانت كبرية، سواء كانت كذب، سواء كانت قتل، اي خطية. فقلب ينشئ افكارا رضية، دي نمرة واحدة من الخطية، بدت في القلب وبعد تحولت للفعل. نمرة اتنين قلبي يخطط علشان يوقع الاخرين في خطايا او في مشاكل، يقعد يرتب. قلب ينشئ أفكارا رديئة، تآمر، خبص، ترتيب وحش. العجيب أنه ده كان قلب الإنسان قبل الطوفان. يقول في سفر التكوين الإصحاح السادس كل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. إنسان ما بيفكرش غير في الشر، أمر مبغوض من ده، طبعا شغلة إبليس. إبليس ما بيفكرش غير في الشر وفي الخطية، كذب، كبرية، قتل، اختراع الشر. طب الخطية نمرة 5 أرجل سريعة الجريان إلى السوق. طبعا ثمرت بقى التفكير في الخطية وقعد يرتب شر لفارق ليه تجري واحد ينتهز أي فرصة علشان يعمل شر أو ينتهز أي حاجة يسمعها أو يعرفها. في ناس عندهم الحكاية دي يعني يسمع أي حاجة يروح مخزنها علشان يجي في الوقت المناسب يأذي بيها. في ناس عندهم النوع دوت. دوت أنت تحكي عادي 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 عادي, هو راح خد من الحواديت بتاعتك دي حتتين ثلاثة كده راح مخزنهم عنده لغاية ما يجي في وقت يستخدم الحتتين دول في الايه, أرجل سريعة الجريان إلى السوق, تنتهز في نفوس كده تدور على كل حاجة علشان تأذي بيها الآخرين حتى ولو خزنتها عندها. نمرة الآية 19 الخطية نمرة 6, شاهد زور يفوه بالأكاذيب. خطية مبغوضة جدا من ربنا شهادة الزور, سواء كانت شهادة الزور ديت قدام محكمة أو قدام ناس. أنا شفت فلان عمل كده, شهادة زور. وخصوصا أنه بتكون يا إما عايز أأذي اللي أنا بشهد ضده أو عايز حد يحصل على فايدة مش من حقه, فبشهد شهادة زور. خطية مبغوضة جدا من ربنا, شاهد زور يفوه بالأكاذيب. طب دول الستة, طب السبعة بقى اللي هي مكرهت نفس ربنا, يكرهها ربنا. ستة يبغضهم والسبعة دي مكرهت نفسه, زارع خصومات بين إخوة. تركو كان بيكلم على الرجل اللئيم قال عنه يزرع خصومات, فلما تذكر زرع الخصومات قال دي بالذات بقى أنا هقول لكم. ستة يكرههم ربنا يبغضهم والسبعة مكرهت نفسه, أهي أهي رجع لها تالي. زارع خصومات بين إخوة, ناس يبقى أهدافهم أنه يعملوا خصومة نزاع, سواء كان ما بين الأفراد وبعضهم أو سواء كان حتى ما بين الدول وبعضها. فين شغلتها كده؟ طبعا يعني احنا جايز احنا ما بنلمسهاش احنا في تعاملاتنا, لكن تدخل تحتيها ناس شغلتها انها تقلب ناس على بعضها. زارع خصومات بين إخوة, ليه دي بالذات يعني مكرهت نفس ربنا؟ لأن إلهنا إله سلام وربنا يحب السلام, ويفرح قوي ربنا لما يكون هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. فلذلك بيكره قوي ربنا إنسان يدخل بهدف أنه يعمل إيه. خدوا بالكوا حبايب يعني في التعاملات, يعني ربنا يحفظ الكل يعني, بس ساعات بنشوف يعني في تبص لها حد لو دخل في وسط مجموعه يروح قلبهم على بعضهم بشكل صعب خالص, يمكن عايز هو يستقطب البعض ايا كانت الاسباب, هو في النهايه ما انه يدخل في وسط مجموعه يروح قلبهم على بعضهم, سواء كان الكلام اللي بيقوله كلام حق او كلام كذب. في الحالتين هو زرع خصومات بين اخوه. يعني ممكن ينقل الكلام وتقول لي ما الكلام حصل, طب ما هو حصل, طب وتروح تقول له ليه, طب بتقلبهم على بعض. وبالاكثر بقى انه بيكون يعني استنتاجات, اصله كان هو قصده, طب انت عرفت منين انه كان قصده, لكن هي كلمه اتقالت فقلبت الاخوات على بعض. لذلك حتى التشبيه اللي شبهه الكتاب زارع, الزرعه ما بتتحطش وتطلع في يوم وليله, الزرعه تتحط ويوم ورا يوم ورا يوم عبال ما تكبر. في ناس كده تدخل في وسط الناس إيه؟ كلمة ورا كلمة, تصرف ولا تصرف, فعل وفعل, بتروح خلق عداوة ما بين الناس وبعضهم. دي مكرهة نفس ربنا, زارع خصومات بين إخوة. يبقى ثلاث دروس ادهم لنا الحكيم النهاردة, الاحتراس من ضمان الغير, التحذير من الكسل, تجنب الإنسان اللي فيه الصفات الصعبة اللي وصفها سليمان الحكيم. أنا أصبت أسيب باقي الإصحاح لأنه باقي الإصحاح هيرجع يتكلم تاني عن المرأة الزانية حديث المرة اللي فاتت, فهيعيد الكلام عنها تاني سليمان, فعشان كده حبيت أن يبقى الجزء اللي بعديها يبقى جزء مستقل ناخده بنعمة ربنا في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا, آمين.